رحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وفك أسر المأسورين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم ذكرنا بالموت إن نسينا، ذكرنا بالموت في كل ساعة، حببنا في صلاة الجماعة، احشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 91 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الفصل الختامي لهذا الكتاب، والذي هو بعنوان الجنة والنار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يبعدنا عن النار. فبعد أن فرغنا من الحساب وقواعد الحساب وبيان أحوال أهل الإيمان وأحوال أهل النفاق وأحوال أهل الكفر يوم العرض على خالق السماء والأرض، تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى دار القرار، إما الجنة وإما النار. ونبدأ بالباب الأول، الحديث عن النار. أسأل الله عز وجل أن يجيرني وإياكم من عذابها، اللهم أمين، وأن يدخلني وإياكم الجنة بغير سابقة عذاب، اللهم أمين. ونبدأ بتعريف وبيان تعريف النار. النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين به، المكذبين لرسله، وهي الخزي الأكبر والخسران المبين الذي لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه. قال تعالى على مائدة الزمر الآية 15: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فالخسران الواضح البين هو ما كان في هذا اليوم، في يوم القيامة. قد يخسر الإنسان بعضا مما يحب في الدنيا، لكن هذه ليست خسارة على الحقيقة، لأن الخسارة في الدنيا تعوض، إنما الخسارة في الآخرة ندم لا ينفع، عياذا بك اللهم. إن الخاسرين هكذا بإن التوكيدية، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين والسبب البعد عن منهج الله، السبب البعد عن هدي المرسلين، فالجزاء من جنس العمل، من اقترب قرب ومن ابتعد أبعد. لذلك قال بعض السلف عن قضية الصراط والثبات عليه، قالوا: من وقف بين يدي الله في الدنيا مناجيا مصليا ثبته على الصراط، لأن الجزاء من جنس العمل. في الدنيا أقمت أقدامك ونصبتها لعظمة ربك، فسوف يثبت أقدامك يوم العرض عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. لذا أمر الله نبيه بذلك، قال: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فانصب أي أنصب أقدامك بصلاة الليل لعظمة الله رب العالمين. فالجزاء يخلو من جنس العمل. البر لا يبلى، مش ممكن أبدا عملك الصالح يذهب أبدا أبدا. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، كما تدين تدان، هذه هي، كما تعمل ستجازى. فالدنيا ليست المقياس، لأنها دار اختبار، هي بمثابة لجنة للامتحان فقط. هتجيلك الأسئلة والأسئلة مجابة، وما عليك إلا أن تكتب الإجابة إن كنت قد درستها. كما أقول كثيرا أن الإنسان يطالب بأسئلة يسيرة وإجاباتها واضحة في الكتاب والسنة، 10 أسئلة فقط، هذا الاختبار كله، 3 منها في الدنيا و3 منها في القبر و4 منها يوم العرض، وقد أجابك الله عنها وأجابك النبي عنها، وما عليك إلا أن تعمل فقط، مش محتاج تفكر في الإجابة. يمكن الطالب اللي بيدرس علوم دنيوية بيتعب، لازم يذاكر كويس، ولما يجيله السؤال محتاج يفكر ويركز عشان يبحث عن الإجابة، وربما تضيع منه كلمة، فعاوز بس حد يغششه الكلمة عشان يقف على السطر، وحالته بتبقى اضطراب. إنما من رحمة الله بنا وفر علينا الأمر ده كله، المنهج بسيط قوي، 10 أسئلة فقط وهي مجابة. تخيل بقى أن أنت هتدخل امتحان ومعك الإجابات، هل لك عذر؟ ما في عذر خلاص. يمكن طالب الدنيا يقول لك: دخلت الامتحان وجابولنا أسئلة مش في المنهج، ممكن نعذره صح؟ يقول لك: جابولنا أسئلة للأذكياء ما جاتش، ما درستهاش في المنهج، فيبقى عذر، وممكن لو قدم شكوى تظلم يتلغي السؤال ده. ليه؟ لأنه مش في المنهج، فده يمكن يعذر. إنما اللي عنده الأسئلة والإجابات ويدخل يكتب فقط، إن معرفش يكتب يبقى التقصير جه منين؟ منه هو ما ذاكرش، ما حفظش، لم يعمل به، فلا يلومن إلا نفسه. عشان كده في حديث الإمام مسلم القدسي في عجوزه قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي كتبكم، إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت الملام الآن، ليه؟ الأسئلة عندك ميسورة والإجابات واضحة، اللي عليك فقط إيش؟ العمل، تذاكر. ما ذاكرتش ما تلومش غير نفسك، لا عذر لك، خلقك على فطرة سليمة، منحك عقلا متدبرا، أنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وأيد الرسل بالمعجزات والآيات لإثبات صدقهم، وجعل لك من نفسك وعظا في قلبك يدعوك للخير والتصديق بالحق، وهذا الوعد لا يقوى إلا بالاستقامة على أمر الله وتنفيذ أوامر الله، وكمان يسر لك المنهج وجعله ميسورا واضحا بينا، أسئلة معدودة والإجابات واضحة، ما عليك إلا أن تعمل بها فقط في الفترة العمرية التي قدرها الله لك في الدنيا فقط، ثلاثة في الدنيا. السؤال الأول: من خلقك؟ عارف الإجابة ولا لا؟ عارف الإجابة، ربنا قال لي كده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يبقى مين اللي خلقني؟ الله. طيب اعرف ربك معرفة صحيحة، وبدأ يعرفك على ذاته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال لك: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فعرفك بذاته، فالإجابة عندك: ربي هو الذي خلقني، وهو المعبود الذي يستحق العبادة وحده. طيب يجي السؤال الثاني في المسألة دي في الدنيا لسه: لماذا خلقك؟ أجابك الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال، سواء كانت باطنة أو ظاهرة، عبادة قلب أو عبادة جوارح. وطريقها أن يأتي الأمر في القرآن أو السنة، أو يأتي الحب والحث على فعل أو قول في القرآن والسنة، يبقى دي عبادة. وأقيموا الصلاة أمر، يبقى إقامة الصلاة إيه؟ عبادة. وآتوا الزكاة أمر، يبقى إيتاء الزكاة عبادة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يبقى التقوى عبادة، أن تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر. إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة عبادة لأن ربنا بيحبها. ويحب المتطهرين، يبقى الوضوء عبادة، الغسل عبادة، والنظافة عبادة، يبقى ربنا بيحب ده، يبقى دي عبادة. حبب إلي من دنياكم، ده حديث النبي، الطيب، يبقى وضع العطر عبادة. والنساء أي حب الزوجات والبنات، يبقى حب الزوجات عبادة والإحسان إليهن عبادة، وحب البنات عبادة والإحسان إليهن عبادة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، سعادتي في الصلاة، يبقى الفرحة داخل الصلاة عبادة، إنك تقبل على العبادة بحب وفرحة دي عبادة، إن النبي كان حبب إليه ذلك عليه الصلاة والسلام. وجعلت قرة عين النبي في الصلاة، يبقى الإجابة واضحة: لماذا خلقني الله؟ لكي أعبد. طيب اعبد. السؤال الثالث في الدنيا: وما المصير؟ قال: وإلي المصير. بعد الفترة العمرية المقدرة لك هتموت، هتموت وحدك، تدخل القبر وحدك، وهتسأل وحدك، وهتبعث وحدك، فلابد أن تعد للسؤال جواب. مات نزل القبر عندنا في القبر كم سؤال؟ 3 وأيضا مجابة. السؤال الأول كما صحت بذلك النصوص: من ربك؟ احنا عرفنا بقى خلاص، مبنية على أسئلة الدنيا اللي انت اشتغلت عليه. من ربك؟ أنا كنت عارف أن ربي هو الله وحققت العبودية له. تمام، ربي الله، أن الإجابة واضحة عندك الإجابة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبقى الثبات لأهل الإيمان هم عاملوا بتلك الإجابات في الدنيا وعاشوها واقعا عمليا. ربي الله. السؤال الثاني: وما دينك؟ دين الإسلام، دين العبادة، ما العبادة هي الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الإسلام هو العمل، هو العبادة، هو الطاعة. فأنا كنت عارف ده كويس وكنت شغال على ده في الدنيا. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ السؤال الثالث: هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وربنا أجابني على ده: محمد رسول الله. خلاص، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنا كنت عارف ده كويس فاتبعت، فأقول رسولي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يوم القيامة في 4 أسئلة بيّنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الإمام أحمد، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه. شوف عمرك اللي انت قضيته في الحياة الدنيا أفنيته في إيه؟ في طاعة ولا في معصية؟ في الخير ولا في الشر؟ في الصدق ولا في الكذب؟ في الإيمان والتوحيد ولا في النفاق والتلون؟ في حب الخير للناس ولا في المكر بالناس؟ اسأل نفسك أنت حضرتك، أنت اللي عارف نفسك كويس، أنت من يعلم شأنك، عارف أنت كنت بتعمل إيه في الدنيا، أنت اللي تجاوب على نفسك. أنت فعلا عايش في الدنيا بسلامة صدر، بشيمة أهل الإيمان، بحب الخير للناس، ولا دي مشكلة بقى؟ راجع نفسك وتوب إلى ربك، وعاجل بالتوبة قبل الفوت وقبل الموت. ليه؟ عند الغرغرة يغلق باب التوبة، نسأل الله السلام. يعني الغرغرة يعني عند معاينة ملك الموت، قبل المعاينة إن تاب تاب الله عليه، رأى الملك خلاص أغلق الباب انتهت. وكذلك عند طلوع الشمس من المغرب خلاص انتهى الباب أغلق. والأحداث بتأتي بغتة، ما احناش عارفين إمتى هتطلع الشمس من المغرب ولا إيه، فلازم نبادر بالتوبة. إن الآيات لو ظهرت، هي الآيات الكبرى، لا تنفع نفس إيمانها خلاص انتهت، لأن الباب إيش؟ أغلق، أغلق الباب. قال: لم تكن آمنت من قبل، قبل كده يقبل التوبة، لكن خلاص الآية ظهرت انتهت، أغلق الباب. فهنسأل عن العمر. السؤال الثاني: وعن شبابه فيما أبلاه. ليه فترة الشباب خاصة مع أنها موجودة في العمر؟ قال لك: لأهميتها، خصصت لأنها فترة القوة والنشاط والقدرة على العمل والطاعة والعبادة والسعي، بخلاف كبر السن ممكن تعجز تتعب تمرض فما تقوى على العمل كفترة الشباب. السؤال الثالث: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ المال تسأل عنه كم مسألة؟ مسألتان: من أين اكتسبت؟ من حلال أم من حرام أم من شبه؟ طيب فيما أنفقت، في حلال أم في حرام أم في شبه؟ والجزاء من جنس العمل، فلازم تحتط للكسب وتحتط للنفقة. السؤال الرابع: وعن علمه، وماذا عمل فيه؟ علمك هل عملت به أم لا؟ ولا كان مجرد أقوال فارغة عن الحقائق ولا نراها في سلوكك ولا في أخلاقك ولا في عبادتك ولا في سمتك؟ هي دي القضية. يبقى المنهج يسيره، ذاكر بقى، ذاكر، قدامك فترة عمرية وأنت لا تعلم متى الأجل يأتيك بغتة، فاستعد وبادر بالعمل. ليه؟ عشان ما تكونش من أهل الخسران في اليوم ده، نسأل الله السلامة. هناك بقى الخسارة هي الخسارة يا إخوة، ما في رجعة، ما في ندم ينفع، الآن انتهت القضية. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، خسران واضح بين. فهي دار الآلام والأحزان، وهي مع ذلك خالدة، وأهلها فيها خالدون. ولذلك يقول الحق جل وعلا في ذم مقام أهل النار في سورة الفرقان الآية 66: إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا رب سلم. انظر عندما يصفها خالقها، إنها ساءت مستقرا ومقاما، فهو مقام سيء وحال أهله أسوأ لمعيشتهم فيه. إنه لما تكلم عن الجنة بيّن أنها عيشة إيش؟ راضية. فالعلماء قالوا إذا كانت العيشة في الجنة راضية فما بالنا بحال من يعيشها. تخيل العيشة نفسها راضية، يبقى اللي هيعيشها شكله إيه؟ كذلك النار ساءت مستقرا ومقامة. إذا كانت الدار نفسها سيئة فما بالك بمن يسكنها، فهو الأسوأ حالا والعياذ بالله. وقال تعالى في سورة صاد الآية 55: وما بعدها هذا وإن للطاغين لشر مآب، شر مرجع والعياذ بالله، جهنم يصلونها فبئس المهاد، بئس المنزل الذي يسكنه هذا الخاسر، وهي النار والعياذ بالله. هذا عن تعريفها، فماذا عن مكانها؟ أين هي النار؟ هذا سؤال مهم. اختلف أهل العلم في مكان النار الآن، فقال بعضهم هي في الأرض السفلى، وقال آخرون هي في السماء، وقال آخرون بالتوقف وهو الصواب لعدم ورود النص لا بالإثبات ولا بالنفي. ودي قاعدة مهمة يا إخوة، الأمور التي لم يرد بشأنها نص في الكتاب وصحيح السنة لا بنفي ولا بإثبات الشأن فيها التوقف، تقول الله أعلم. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: ونقف عن النار، أي نقول فيها بالوقف، أي محلها، أي عن مكانها، حيث لا يعلمه إلا الله، فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك. هذا كلام الحافظ السيوطي، لم يثبت حديث في تحديد مكان النار الآن، فالشأن فيها التوقف. فين مكان النار؟ الله أعلم. في الأرض السفلى؟ الله أعلم. ده في السماء؟ الله أعلم. ما في دليل، ونحن ندور مع الدليل حيثما دار. وده اللي دايما بننبه عليه في كثير من الآيات والنصوص التي لم يذكر فيها الشأن أو المحل، توقف ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الشجرة وقف في القرآن، خلاص شجرة، شجرة إيه؟ ما قالش. طب النبي قال لا، خلاص أنا لا أقول. أسأل شجرة إيه عم الشيخ؟ أقول له شجرة كما قال الله. يعني شجرة إيه؟ الله ما قال والنبي ما قال، أنا لا أقول، أقول الله أعلم. شجرة خلاص، أصل قالوا شجرة تفاح يقولوا براحته، مش هنحجر على كلام الناس. طب دي شجرة عنب، ماشي يقولوا، أين الدليل؟ ما في، خلاص يبقى كلام إسرائيليات ما عليها دليل فنتوقف. كذلك عصى موسى في الجنة ولا في النار؟ هل القرآن قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا توكأ عليها، أهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها موسى فألقاه فإذا هي حية تسعى. لكن القرآن ما قالش هتدخل الجنة ولا تدخل النار، عصى. أصل إحنا سمعنا أنها في الجنة، ماشي سمعت، لكن في دليل أنها في الجنة؟ وبعدين دخلت الجنة ولا خرجت من الجنة هيفيدنا إيه في العلم؟ بس ده بيدخل تحت طيات علم لا ينفع وجهل لا يضر. والنوعيات دي اللي نهينا عن السؤال عنها، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لا تسألش عن المسائل التي لا طائل من ورائها ولا نفع في معرفتها. واضح؟ نملة سليمان هي فعلا لسه عايشة؟ الله أعلم. طب هي ذكر ولا أنثى؟ يا ابني اسمها نملة، هقول لك إيه ثاني، قالت نملة، قالت حتى بتاء التأنيث، خلاص انتهت القضية بقى، قالت نملة يا أيها النمل، خلاص انتهت. والصحيح عم الشيخ هدهد سيدنا سليمان لسه عايش؟ ايه رأيكم انتم، عايش؟ نقول الله أعلم، عايش بقى ولا مات الله أعلم. يكفينا العبرة من حمل هم الهدهد هم الدعوة والتوحيد عشان يتعلم الهمة في هداية الغير والحرص على الناس، وده طائر. لكن شوف حرص الطائر على هداية الناس، وكان سببا في هداية أمة ودخول بلقيس ملكة سبأ الإسلام. هدهد بيجيب الناس الإسلام وإحنا عايزين نخرج الناس من الإسلام. أو والله يا إخوة، هدهد جاء بأمة أدخلها الإسلام وإحنا بنصد عن سبيل الله إلا من رحم ربي وعصى، مصيبة ولا لا؟ يا ريت نتعلم الهدهد وحرص الهدهد على هداية الناس، وده طائر. ونتعلم من النملة وحرص النملة على بني جنسها وعدم قتلهم. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، مش دعوة للثورات والمظاهرات وسفك الدماء ونشر الفوضى. يا ريت نتعلم من النملة، حتى مش عارفين نتعلم من النملة، سبحان الله. ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا سلام على أدب النملة، لأن عارفة أن سليمان نبي وعادل مش ممكن يظلم، إنما مش هيشوفوكم هيدوسوكم، فما بالك بالظالم بقى؟ مش ده أولى نحذر الناس منه ولا إيه؟ مش نخلي الناس تواجه وتضيع الدماء وتضيع البلاد، يبقى ما فهمناش. فيا ليتنا نتعلم من النملة. ما القرآن ده لإيه؟ منهج حياة عشان نتعلم. لما تدعو الناس لحفظ الأمن والأمان وعدم سفك يقول لك مستكنون جبناء عندهم خنوع بيرضوا بالظلم. يا مجرم يا مجرم، نرضى بالظلم؟ حكمت على النوايا والمقاصد كمان؟ سبحان الملك الذي يدعو الناس للمنهج ليس خانعا ولا راضيا بظلم وليس جبانا، ولكنه يطبق منهج الأنبياء والرسل، بيحرص على البلاد والعباد من شؤم مضلات الفتن، ك كم شرد من أناس وكم سفكت من دماء، وأدى ذلك لتسلط الأعداء وسلب الخيرات، وكثيرون منا بعد أمان في أوطانهم هجروا، بل الكثيرون الآن عن طريق يقول لك بيحرق يقتل في البحار فرارا من حروب وقتال ومنازعات، نسأل الله السلامة. وما زال هناك من الأغبياء من يواصل تلك البلايا. سبحان الملك. طب الذي لا يعتبر بواقعه أن يعتبر، وبأي شيء يعتبر؟ سبحان الملك. عنتريات فارغة بعيدة عن المنهج، بعيدة عن الكتاب، بعيدة عن السنة، بعيدة عن هدي النبي محمد، فأثمرت اللي انتم شايفينه. ويضحك علينا أعداؤنا، يحركون عن طريق الفضاء الأزرق وعن طريق بعض المأجورين، عايزين نقلب دولة نقلبها في لحظات. ليه؟ بسبب الغباء الموجود وعدم الفقه لواقع المسلمين ولحال الأمة وعدم الفهم للدين، فنسأل الله السلامة. وهناك أعداء من جانب آخر في وسائل الإعلام ومن الفصاق من المذيعين والمذيعات، يجي في فترات الضيق ويبدأ يحارب كل القيم عشان يصور للناس ان البلاد بتحارب الدين. مدرسة بيلبس الأطفال الإسدال في الإعدادية، يعني بنت خلاص بلغت حاضت في الإعدادية، مش عاجبه لبس الإسدال والحجاب للبنت، عامل هيصة وبرامج تحارب القيمة دي والعفة دي. ويجي لك ممثلة فاسقة تجاوزت من عمرها بغلت عتية، قال بتتصور في نيويورك في أعلى قمة نايمة على الأرض بالاستريتش، ما حدش يعلق عليها دي، ما يقولش ده ينفع، ما يقولش احترمي سنك وعيب عليكي، لا ما يتعملش برنامج لدي، إنما يتعمل لمين؟ لأطفال بريئات نقيات عفيفات عشان يصور للعالم. ده أشد أعداء البلاد ده، وبيأخذ الملايين من البلاد، وهو اللي بيحارب قيم البلد وبيحارب دين البلد عشان يصور للأعداء، هو بيحاربوا الدين، بيحاربوا الدين والعفة والقيم. فإلى الله المشتكى. فأصبحت الأمة فريسة بين فكين، بين حقد الأعداء وجهل الكثير من الأبناء. فكم من مقدرات ضاعت، وكم من خيرات سلبت، وكم من دماء محرمة سفكت. وانظر إلى السجون والمعتقلات كم هي ملأى. وهل تغير المنكر أم ازداد المنكر منكرا؟ هذه السؤال. فمن لم يعتبر بواقعه فلن يعتبر أبدا. إنها الأهواء يا إخوة، وده الخطورة في قضية البدع. صاحب البدع لا يتوب يا إخوة، مهما حاولت لن يتوب. ليه؟ لأنه هو الشيطان زيله أنه هو ده الدين، وخلاف ذلك يا إما مميع يا إما عنده خور يا إما عنده جبن، خلاص بس هو اعتقد كده، فهتغيره ازاي؟ ده زي المشاهير، ما حدش يقدر ينصحهم. مين أنت عشان تنصح المشهور؟ هي دي القضية، نسأل الله السلام. فتن يا إخوة، فتن فتن فتن. فليتنا نتعلم من الطيور والحيوانات على مائدة القرآن. سلسلة هي. طيور وحيوانات على مائدة القرآن ترسل رسائل إيمان. لازم نتعلم منه. واضح؟ الفيل بتاع أبراهام رفض يفسد في الأرض. خلد ذكره فيل. بصورة في القرآن سماها الله صورة الفيل. لما جاء بيه أبرار عشان يهدم الكعبة، ده كرم كمان من ضمن ما تقرأ في السير، يقول لك الفيل ده كان اسمه محمود. طبعا ما وردش دليل ان اسمه محمود اكوان. يقول لك لا يمكن ابدا يمشي براحته في كل جهه، يجي يوجهه عند الكعبه لا يمكن ابدا، ويغضب ويصور ويرجع. والغبي ما تعلمش ابره. طب افهم يا غبي، امشي امشي يا غبي. بيقول لك انا مش ههد البيت ده، ده بيت ربنا مش اخربه. امشي يا غبي. لا لازم يتخرب. اديك انت اللي خربت وهلكت. للبيت رب يحميه عندما لم تكن عقيدة ولا شريعة، لكن لما جه النبي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لازم يكون لك دور في نصرة الدين وفي خدمة المسلمين وفي النهي عن الفساد بضوابط الشرع. فلما ما اعتبرش الغبي أبرهة، السماء أمطرت إيه؟ حجارة من سجيل، أكلت الأخضر واليابس، وأهلكت من أراد الإفساد في بيت الله. والآيات واضحات يا إخوة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. انظر العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه سنة لا تتغير ولا تتبدل، إن هذا حكم الله. فأي أحد يفسد في بيوت الله لابد أن تطبق عليه الآية، ودي خطيرة جدا يا إخوة. عشان كده لازم نخلي بالنا، اوعى نكون سببا في الصد عن سبيل الله. ده شوف شيمة أهل الإيمان، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يا مش للمسلمين، للكفار. أكون أنا السبب في صدهم عن سبيل الله تبقى مصيبة. يبقى لازم أكون أنا صاحب دين وصاحب خلق وصاحب قيم عشان أكون سبب في الإتيان بهم إلى رحمة الله، مش أنا اللي صدهم بأفعالي القبيحة عن الدين، تبقى فتنة أسأل عنها يوم القيامة. ما بالك بالمسلمين، ما بالك بالمسلمين. لازم نفكر كثيرا يا إخوة. فالهدهد علمنا، والنملة علمتنا، وفي الأبرهة علمنا. عايزين نتعلم من إيه تاني؟ القرآن جاب لك كل وسائل التربية وكل وسائل التعليم. النحلة علمتنا التعاون على البر والتقوى والعمل الصالح وإخراج الشفاء للناس، مش إخراج المر، نخرج إيه؟ الشفاء. إذا أكلت أكلت طيبا، هذا هو المسلم، يأكل الحلال الطيب. إذا أخرجت أخرجت طيبا، فيه شفاء للناس. هكذا المؤمن، خفيفة هينة، إذا وقفت على عود لا تكسره. هكذا المؤمن، لا يجرح لا يكسر، بل يجبر ويصلح ولا يفسد. هذا هو المؤمن. لذلك شبهنا النبي بالنحلة كما شبهنا بالنخلة. عايزين نتعلم من إيه تاني؟ إيه تاني نتعلم منه؟ وقعنا كله آيات، وكثيرا ما أردد هذا وأظل أردده، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. رددناها كثيرا، والبعض تهاون وجنى الثمر وجنى الخيبة، وهناك لسه من لم يتعلم. لكن لابد أن نعلم، ولابد أن ننصح، لأن هذا دورنا وهذا همنا. إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. بس ده دور كل مؤمن ومؤمنة. يتمثل قول نبي الله شعيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. بس التوفيق من عند الله عز وجل أن يبلغ النصح الناس فيعملوا، هذه لله وحده. دورنا فقط البلاغ وبيان الحق. فما تسألش بقى عصى موسى في الجنة ولا في النار، القرآن لم يقل، توقف قل الله أعلم. طب النملة عايشة ولا ماتت؟ الله أعلم. طب هدهد سليمان لسه عايش ولا مات؟ الله أعلم. لم يقل لي القرآن ولم يقل لي النبي العدنان. بنتي مرة بتسألني تقول لي يا بابا وفعلا، بتقول بابا على فكرة بنتي، ما بتقولش أبي، وابني بيقول لي يا بابا على فكرة، خلاص كده شون أبي، لا يا سيدي قول بابا عادي، اللي بيقول أبي يقول أبي واللي بيقول بابا بيقول بابا، دي اسمها العادات المباحات، واضح؟ ويقول بابي مش مشكلة، ويقول دادي مش مشكلة، عادي جدا. فاهم يا جماعة؟ في بعض الناس كده عندهم تنطع، قول له يقول يا أبي. طب وفي ألم يقول يا بابا؟ عشان البابا، ما علاقتنا ايه بالبابا؟ احنا مالنا بالبابا؟ طب ما انا كمان بابا يا ابني، الله يهديك. اه والله العظيم انا بابا. تعرف كده ولا لا؟ اهل العلم لهم حق الابوه الدينيه، مش هم بس النصارى، احنا كمان عندنا البابا اهو. وانا اذكر مره والله يوم جمعه كنت في مصر، واخ اتصل بيا غلط تقريبا على الهاتف، فبرد السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ابونا؟ ابونا حضرتك مين؟ قال انا امجد يا ابونا، النهارده انا جاي الكنيسه الساعه كذا. قلت له لا انا مش ابوكم. هل قلت له انا ابو المسلمين، انا الشيخ سيد. قال انا اسف بعتذر. ضرب الرقم غلط. فانا برضو اب والبابا والله. فالمهم بنتي بتقول لي يا بابا، وقلت لكم الكلام ده قبل كده عشان ننهي نحذر من التنطع في هذه الابواب، ان علماء اللغه في قوامسهم قالوا فاذا بلغ الطفل ستا يعني ست شهور بأبأ ومأمأ، يعني قال بابا بالنص كده وقال ماما، قال ايش؟ بابا وماما. طب الطفل ده يعني ده يعرف بقى البابا بتاع هنا وهنا؟ ما يعرفش، الطفل الفطره بتقول له قول ايش؟ بابا. حتى تقول بب 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 لغايه ما يجيبها، هو يبدا شغب يخبط لغايه ما يجيبها لك بابا، لما ينطقها يعذبك ابن الايه. والام تفضل تربي فيه وتحننه وتلعبه عشان يقول ايه؟ والله يقول لك الاول بابا ابن الايه. يقول لها اوعي تنسي فضل الراجل ده، عيب عليك يا حاجه. هقول ماما بعدين، بس هو الاول ده اللي تعب وشقي. ها تقول لسه بيقول يا بابا، ما يقول ايه؟ عايز اقول ايه؟ يقول ماما. هتيجي ما تخافيش، بس هو بيعلمنا الادب الاول. عشان كده بقول للابناء خلي بالكم من الاباء والامهات، الله يبارك فيكم. ودايما بقول كده، ابنك هو السند والعصا التي تتكئ عليها عند كبرك، وابنتك هي النور الذي يضيء لك ظلام ايامك في كبرك. فنقول الابن يا ابني كن عصا لابيك وامك عند الكبر يتكئ عليك، طالما تعب من أجلك فكون العصا التي يتوكأ عليها الأب عند ضعفه فلا يقع. وكذلك الأم، وانت يا بنتي كون النور، كون البصر لأبيك وأمك عند كبر سنهما، لأن مع كبر السن قد يضيع البصر وتضعف الرؤية، فمحتاج للبنت الجناح اللي تنور لأبيها ولأمها. فبنتي بتقول لي يا بابا، نعم يا بنتي هو صحيح يا بابا ان الكبش اللي نزل فداء لسيدنا اسماعيل من الجنة وذبحه سيدنا ابراهيم هو ده الكبش اللي قدمه ابن سيدنا ادم قربان وربنا قبله، اصل الابلة قالت لنا كده. قلت لها يا بنتي والله الله اعلم، لم يقل القرآن ولم تقل السنة، بل المعهود والمعلوم أن القربان أكلته النار، ودي كان سنة الله في تقديم القرابين في الأمم السابقة. خلاص لما تنزل النار تأكل يعني قابلت، طب أكلته النار خلاص، هو بقى اللي طلع الجنة وتربى عشان الفداء. يا بنتي ما فيش نص، فنقول الله أعلم. نقول إيش؟ يبقى إذن في كل ما لم يرد بشأنه النص في باب إثبات أو نهي، الأمر فيه التوقف، نقول الله أعلم. وهذا ما قرره السيوطي رحمه الله. ونقف عن النار أي نقول فيها بالوقف، أي محلها، يعني لا نعرف محلها في مكانها الآن، حيث لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك، هكذا يقول العلماء. وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته، ولم يصرح نص في تعيين مكانهما، يعني الجنة والنار، أي الجنة والنار، بل حيث شاء الله تعالى، إذ لا إحاط لنا بخلق الله وعوالمه. واضح؟ وقال عند سدرة المنتهى، إشارة، إشارة للجنة، لكن لم يأتي النص عن النار. واضح؟ وربما يكون الجنة بدايتها عند سدرة المنتهى، لكن لا تعرف منتهاها فين. ما حدد القرآن وما حددت السنة، عشان كده تقول الله أعلم. وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى. طيب، سعة النار وبعد قعرها، نتعرف على سعة النار وبعد قعرها. النار شاسعة واسعة، بعيد قعرها، وإليك الأدلة على ذلك. من الأدلة كثرة عدد الذين يدخلونها، ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد. يا الله، الضرس في حجم جبل أحد، ده مش بس كده، انظر، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، يعني عشان تيجي بس عرض كتافه تمشي كم يوم؟ 3 أيام. يا ربي يا ربي يا ربي، سبحانك، ما أعظمك. ورغم كثرة الأعداد واستيعاب النار لهم، يبقى في النار متسع، وقد أخبرنا الله تعالى بهذه الحقيقة فقال في سورة قاف الآية 30، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يا رب سلم، يا رب سلم. وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار كما جاء عند الإمام البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، تخاصمتا، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. الله أكبر، أنا فضلت، جاني مين؟ الجماعة إياهم. الفجرة وأهل التجبر والكبر والعلو في الأرض. مش أنا بقول لك اصبر، اصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، اصبر ولا تخالف المنهج. قالت: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. طبعا معنى سقطهم أي الذين سقطوا في أعين الناس في الدنيا لفقرهم وضعفهم، مش معنى السقط الثاني، لا، هم من صلاحهم وتقواهم كانوا فقراء وكانوا ضعفاء، ففي عين الناس كما تعلم دنيا الناس عايز أصحاب الجاه والمناصب والأموال، كما قال القائل: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب عنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة عنه الناس منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن ليس عنده مال عنه الناس قد مالوا. ولما سئل أحد الفقهاء عن الفقراء، يقول: سأل أين نجد الفقراء؟ قال: تجدهم في عمائم الفقهاء، تجدهم في عمائم الفقهاء أهل العلم، يعني دائما فيهم إيش؟ الغالب فيهم الفقر والحاجة. فمعنى السقط في الحديث أي الذين سقطوا من أعين الناس في الدنيا بسبب فقرهم وضعفهم. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي. الله، أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. اللهم ارحمنا يا رب، أمين. وقال للنار: إنما أنت عذابي. الله أكبر، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. يا الله، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول، وفي رواية قدمه، إثبات لصفة الرجل لله، إثبات لصفة القدم لله، فهي قدم حقيقية تليق بكمال الله وبجلال الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك فهو خالق، ليس كمثله شيء. فصفات الخالق ليست كصفات المخلوقين، تعالى الله عن التشبيه علوا كبيرا وعن التمثيل. وحتى في الصفات اللي فيها بعض التشبيه نقول هذه صفات مخلوق وهذه صفات خالق، فالله ذكر أن المخلوق جعله الله سميعا بصيرا، والله كذلك سميع وبصير، فهل سمعك سمع الله؟ حاشا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. أنا سمعي محدود، أنا لو بجلس زي ما انتم شايفين كده، لو حد اتكلم جنبي ما عرفش أركز، لو اتنين كلموني ما عرفش أفهمهم، أقول له اسكت أنت اتكلم أنت عشان أسمع وأفهم. سمعي أنا مخلوق، انظر إلى سمع الخالق، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله صوت عن صوت، تعالى الله جل جلاله هو السميع. فنخلي بالنا، فالقدر المشترك في الشبه هنا اسمه القدر في أصل الصفة، الاسم أنت سميع. وصلت يا وادي عبد القادر، الحمد لله. وصلت يا وادي عبد الرحمن، الحمد لله. أشرب أنا الشاي، ماشي. الله يرضى عليكم. فله قدم تليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا تحرف وتجيب معنى لم يرده الله ولم يرده رسول الله. نقول لك إذا أتيت بمعنى لم يأتي في القرآن ولا في صحيح السنة: أأنتم أعلم أم الله؟ بس هذه صفاته أخبر بها في كتابه وعلى لسان نبيه، نثبتها كما قال، لا نحرف، لا نعطل، لا نمثل، لا نكيف، ولكن نقول متأدبين: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتقول: قط قط، يعني يكفي يكفي، خلاص أنا اكتفيت اللي عندي. الله أكبر. فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، يعني خلاص تغلق على من فيها بقى. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. النار يا إخوة حرها شديد وقعرها بعيد، ولها مقامع من حديد، نسأل الله السلام. حجارتها من كبريت، سريعة الاشتعال، كثيفة الأدخنة، شديدة النتن، شديدة الالتصاق بأجساد أهل النار. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، دخل كل العاملين والطائعين والمؤمنين والموحدين لسه فيها متسع وادي حسان، ينشئ لها خلقا. يعني ايه؟ في جماعة في آخر الزمان لم يفعلوا خيرا قط، ما يعرفوش الدين، اندرس وفيش كلمة لا إله إلا الله، هيدخلوا الجنة، هم دول الخلق. حتى لما النبي سئل أتنفعهم؟ قال نعم، نعم تنفعهم. الله أكبر، الله أكبر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، أي اكتفيت، اكتفيت. ويدل على بعد قعرها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، النبي سمع وجبة أو سمعت وجبة، سمعنا صوت مرتفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن، أو كما قال النبي حجر ضخم ألقي في النار 70 سنة يا إخوة نازل ولم يصل لقعرها بعد، فلك أن تتخيل بعد قعرها. أيضا كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة يدل على إيه؟ عظمها في يوم القيامة. فقد وصف الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم مجيء النار في يوم القيامة الذي يقول الله فيه: وجيء يومئذ بجهنم. يا رب سلم. فقال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، 70,000 رباط. عارف انت الخيمة لما تيجي تربطها بالأوتاد فيها حبال تتربط عليه، كذلك النار لها سلاسل 70,000. يا ربي يا ربي. قال: مع كل زمام 70,000 ملك. الزمام الواحد بيجر كم ملك؟ 70,000. اضرب بقى 70,000 في 70,000، انا ما بعرفش احسب. ومن الأدلة ايضا ان الشمس والقمر يكونان مكورين في النار. يا الشمس، ايوه، اللي هي قد الارض 1,000,000 مرة، تكور فين؟ في النار، حاجة كده زي الله. الله اكبر. فقد روى البيهقي في كتاب البعث والنشور وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي بإسناد صحيح على شرط البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الشمس والقمر مكوران في النار، أو كما قال النبي. السؤال الآن: ماذا عن دركات النار؟ ده سؤال يحتاج إلى تفصيل وإجابة مطولة، المقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل الحديث عن هذه الدار المؤلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في عجالة عاجلة ننظر إلى ما ورد من أسئلة إن ورد عبر البث، ثم نعود إن شاء الله للحضور. هل من أسئلة يا أبا يونس؟ أبا يونس يقول: ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل. حاول تتأكد، لأن أمس كان في بعض الأسئلة وما وردتش برضو، مش عارف بيكون الاختلاف فيه، هل في ناس بيكتبوا على اليوتيوب وناس بيكتبوا على الفيسبوك ولا إيه؟ فشوف كده تأكد، لأن امبارح كان في سؤال تقريبا الشيخ سعيد وغيره وأنا ما شفتوش في البث، فرجاء عشان ما حدش يزعل مننا تأكد إذا كان في أسئلة نجيب، وإلا فنختم اللقاء. هل هناك أسئلة؟ يا أبا يونس. نعم، ما في ما في، هل ما فيش؟ طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.